الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق الله تكن أعبدا، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وغيره. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يأخذ أحد منهم هذه الكلمات، وهي وصايا عظيمة منه صلى الله عليه وسلم، والغرض أن يعمل بها الإنسان، أن يعمل بتلك الوصايا أو يعلم من يعمل بهن. وهذا فيه أن الإنسان لا يقصر الخير على نفسه فقط، فإن وفق لتحصيل خير وتعليمه وتعلمه فإنه يحرص على تعدية ذلك الخير لغيره وتعليمه لغيره ودلالة غيره عليه، فلا يبقى الأمر عليه قاصرا منتفعا به هو فقط، بل يدل عليه غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فيعلم غيره ويدل غيره على هذا الخير وهاته الوصايا العظيمة فيشركهم في الخير. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيده وعد خمسا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تلطفا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأخذ بيد أبي هريرة ثم عد خمسا عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم يعني اجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، إذا اجتنبت ما حرم الله سبحانه وتعالى تكن أعبد الناس. فأعبد الناس لله عز وجل من اتقى محارمه، تجده يترك المحرم ويفعل ما أوجبه الله عليه، لأن هذا من اتقاء المحارم، لأن الإنسان إذا ترك ما أوجب الله عليه وقع في المحرم. فاتقاء المحارم يكون بترك ما حرم الله عز وجل عليه. الله حرم عليه الخمر، حرم عليه الزنا، محرمات نهى عنها يتركها. أوجب عليه أمورا، أوجب عليه الصلاة، أوجب عليه بر الوالدين، أوجب عليه الإحسان إلى الجار، يحرص على أداء ذلك الواجب. فمن ترك المحرم وأدى الواجب اتقى محارم الله عز وجل، ومن اتقى محارم الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم هذا يكون أعبد الناس. فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قاله: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك، يعني بما أعطاك الله عز وجل من الرزق المتنوع المختلف، ما أعطاك الله عز وجل من الصحة، ولا ما أعطاك من المال، ولا ما أعطاك من الولد وغير ذلك من النعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك. والإنسان يرضى بما قسم الله له ولا يتأسف على ما فاته، لأنه إذا تأسف على شيء ليس عنده فإن هذا لم يرضى بما قسم الله له، والمؤمن يرضى بما قدر الله عز وجل له. فإذا أراد أن يكون أغنى الناس وأسعد الناس فإنه يحرص على القناعة بما عنده، بما في يده، الشيء الذي في يده والذي أعطاه الله عز وجل إياه. والله عز وجل يا إخوة يعطي هذا ويمنع هذا ويزيد هذا، كله هذا بحكمة منه سبحانه وتعالى، ويعطي لخلقه ما يصلح لهم. ولذلك إذا أعطى الله عز وجل عبدا فإنه ينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل ويرضى به، فإذا رضي به يقول صلى الله عليه وسلم هذا يكون أغنى الناس. لماذا يكون أغنى الناس؟ لأن عندنا الغنى يا إخوة ليس الغنى كثرة العرض، كثرة المال والأموال، الغنى غنى النفس. إذا رزقك الله عز وجل ذلك الغنى في النفس صرت غنيا. ويكون أغنى الناس لأنه لا يطمع فيما عند الناس، ينظر إلى الشيء الذي عنده ويقنع به يكون أغنى الناس، لأنه ما يتطلع إلى الشيء الذي عند الناس ويريد أن يحصل ما عند الناس. والأمر الذي يعين العبد على أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له أن يتأمل في من هو أسفل منه. وقتش إنسان يعرف أنه عنده نعم عظيمة، حتى هي نعم لو قارنها بمن هو أكثر منه يجدها قليلة، لكن إذا نظر إلى من هو أسفل منه من الناس، من لم يعطه الله عز وجل تلك النعمة، الآن هو عنده نعمة الصحة، يكون مع الأصحاء والأقوياء ما يتأمل فيها، لكن لو نظر إلى المرضى ونظر إلى من على الفراش، فراش المرض، فإنه يعرف النعمة العظيمة التي يتقلب فيها، وهكذا باقي النعم. إذا نظر إلى من هو أدنى منه فإنه يعرف النعمة التي يتقلب فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لماذا؟ لأن هذا أحرى أن لا تزدروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، تعرفون النعمة العظيمة التي تتقلبون فيها إذا نظرتم إلى من هو أسفل منكم، فهذا يعين. ومن جهة أخرى، حين ينظر الإنسان إلى عيشة الأخيار من عباد الله عز وجل، الأنبياء الصالحين، عيشة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، حين يقرأ الإنسان يقرأ عن عيشة الصحابة، كيف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى كانوا يعيشون، يعرف أيضا النعم العظيمة التي يتقلب فيها. الصحابة أفضل منا وخير منا، لكن نحن الآن في معيشتنا نعيش خيرا مما كانوا يعيشونه، أقصد من جهة بسط الرزق والنعم الكثيرة التي نتقلب فيها. فإذا نظر الناس إلى الأخيار، هذا الأخيار، وانظر إلى عيشتهم، هذا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى عيشته، هذا الإنسان إذا نظر يدعوه لأنه يعرف النعم العظيمة التي يتقلب فيها. ومن ثم فإذا أراد الإنسان يكون أغنى الناس، يكون قنوعا، ينظر إلى النعم التي أعطاها الله عز وجل إليه، فيرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا يطمع فيما عند الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك، قال تكن أغنى الناس. وتكن أغنى الناس بأن يملأ الله عز وجل قلبك غنى، لأنك رضيت بما قسم الله عز وجل لك، ولم تتطلع فيما عند الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الكلمة الثالثة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان هو بذل المعروف، تبذل المعروف إلى جارك، معروفا كان قوليا ولا فعليا، ولا معروف بمال ولا معروف بجاهك، تبذل المعروف لجارك ما استطعت. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، لأن من فعل ذلك وأحسن إلى الجار فإن هذا من خصال الإيمان، هذا من خصال الإيمان، إحسان إلى الجار من خصال الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: فليكرم جاره ولا فليحسن إلى جاره ولا يؤذي جاره، هذه من خصال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إذاية الجار كما مر معنا في بعض الأحاديث. فإن من علامات الإيمان إذن كما دل صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان محسنا إلى جاره، يبذل له المعروف ويبذل له الخير والنفع، أيا كان هذا المعروف قوليا ولا فعليا، بماله ولا ببدنه ولا بجاهه أو بغير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. تكن مسلما حقيقة، فالمسلم حقيقة هو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه، وعكسها أيضا، يكره للناس ما يكره لنفسه، ما يحب أن يقع الناس في بعض الأمور وهو يكره أن يقع فيها ولا أن يفعلها، ويحب لهم ما يحب لنفسه. إذا كان يكره أن يكون للناس الشيء الذي يحبه لنفسه فليراجع نفسه. المسلم حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان الذي يريد النجاة في الدنيا وفي الآخرة، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن ذلك أنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه الوصية الخامسة من الوصايا التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة كان يضحك، وكان ضحكه تبسما، التبسم هو مبادئ الضحك، تنفرج الشفتان وتظهر الأسنان، هذا تبسم. إذا انفتحت الشفتان أكثر وربما صدر صوت، هذا الذي يسمى بالضحك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك كثيرا، هذا الضحك الثاني الذي ذكرته، ما كان يضحك كثيرا، ربما ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، لكن غالب ضحكه كان تبسما عليه الصلاة والسلام. أما الضحك الذي ينفتح فيه الفم، حتى تظهر اللهات ما كان يضحكه صلى الله عليه وسلم، ويكون معه صوت اللي يسمى بالقهقهة، هذا ما كان يضحكه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. وربما ضحك يعني المرتبة الأعلى من التبسم أحيانا، كما ما جاء حين جاءه ذلك الحبر من الأحبار فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخوة ما قال أن لا تضحكوا، وإنما نهى عن كثرة الضحك، بمعنى أنه إذا وجد للضحك سبب فإنه لا بأس به، إذا وجد للضحك سبب فإنه لا بأس به، كما وجد سببه هو لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما نهى عن الضحك، ما قال لا تضحكوا، وإنما قال صلى الله وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك، عن كثرة الضحك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب، يعني لما ينهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك؟ قال: فإن كثرة الضحك تميت القلب. لماذا كثرة الضحك تميت القلب؟ لأن كثرة الضحك يا إخوة تجلب الغفلة، والغفلة تميت القلب، وإذا مات القلب يصير الإنسان يضحك من كل شيء، حتى سبحان الله يرى الشيء أو يرى من يستهزئ بالدين يضحك بالناس ويضحك، إذا مات القلب هكذا يصير يستهزئ بالدين، أحدهم يستهزئ بالدين يضحك الناس، وهو ماذا يصنع؟ يضحك، يضحك، لما مات القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الضحك، لأن كثرة الضحك تجلب الغفلة، والغفلة تميت القلب، وإذا مات القلب يصير الإنسان يضحك من كل شيء. ولهذا من الأمور التي ينهى عنها وينبغي أن تجتنب، خاصة اليوم مع وسائل هذه التواصل وهواتف وغير ذلك وتطبيقات، ويصير الإنسان ينظر للأمور التي تضحكه، ربما يجي ساعة كاملة ويضحك، ولا ساعتين ويتفرج ويضحك، هذه تسمى أفلام الضحك، ولا برامج الضحك، ولا نحو ذلك، كما قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: هذه الأولى أن تسمى بأفلام إماتة القلب، لأنها إذا تفرج فيها الإنسان يضحك كثيرا، هاي كثرة الضحك تميت القلب، فهي أفلام إماتة القلب في الحقيقة. ومن ثم الإنسان يجتنب كثرة الضحك، ولا الضحك خاصة بغير سبب، ولا يذهب ليضحك نفسه بهذه البرامج التي فيها الكذب، ويأتي الواحد ويكذب، ويل له كما قال صلى الله عليه وسلم: لأجل أن يضحك الناس. فالوصية الخامسة قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأعظم أمر يعني كما الشيء يذكر، بدل ما الإنسان يروح يتفرج أمور تضحك ويبقى ساعة ويضحك، ذيك ساعة يذهب يتعلم فيها شيئا من دين الله عز وجل، حديث يسمعه، ولا آية يعلم معناها وتفسيرها، خير له، لأن الإنسان إذا تعلم العلم يقل ضحكه، إذا تعلم العلم يقل ضحكه. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لما وجد الصحابة يضحكون قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وهذا فيه أن الإنسان إذا تعلم فإن هذا يورثه قلة الضحك، لما تعلم دين الله سبحانه وتعالى فإن هذا يورث قلة الضحك، وربما يضحك الإنسان إذا وجد السبب، وذلك لا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.